بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله بنستكمل النهاردة مع دروس سنة جديدة عنوانها الأمل والأمن، وعنوان الدرس النهاردة إن شاء الله أسرار التسابيح في علاج الهم والغم وضيق الصدر. إحنا إن شاء الله النهاردة بنستكمل مع التفاؤل، مع النظرة الإيجابية للواقع والمستقبل، مع الطاقة الإيجابية الفعالة للدفع للنجاح في كل مواقع الحياة. وطبعا احنا من خلال الدروس اللي تعلمناها تعلمنا ان المتفائلون هم اقرب الناس الى الله سبحانه وتعالى، والمتفائلون هم اقل الناس عرضة للاكتئاب، وهم الناجحين دائما في علاقاتهم الاسرية وفي اعمالهم، وهم الافضل والاطول عمرا، وهم الاحياء حقا. الانسان الحي حقا كويس هو الانسان المتفائل. احنا في خلال هذه الدروس ان شاء الله بنحاول ان احنا نفهم بعمق عن صفات المتفائلين كويس، علشان الإنسان لما بيفهم عن صفات المتفائلين بيحاول أن يجعل التفاؤل يحتل أكبر مساحة من نفسه. من أهم صفات المتفائلين يا جماعة هو النجاح. يعني لازم تعرفي ان النجاح عنصر اساسي في شخصيه المتفائل. لما تلاقي انسان ناجح لازم تقولي ان الانسان ده لازم يكون شخص متفائل. ليه؟ لان المتفائل بيفكر في النجاح اكتر من الفشل، عنده احتمال النجاح اكتر من احتمال الفشل، وده طبعا بيحركه الى النجاح. نمره 2، لان المتفائل بيفكر في التقدم اكتر من التاخر، لان المتفائل بيميل الى الثقه اكتر من التردد وسوء النيه. كل العوامل دي هي تساوي عوامل النجاح، وبالتالي يبقى أهم صفات المتفائل هو أن النجاح عنصر أساسي في شخصيته. هو شخصية عايزة تنجح، ولأنها عايزة تنجح بتاخد التفاؤل طريق إلى النجاح، طريق إلى أني أتحرك لقدام، طريق إلى أني لو وقعت هقوم تاني، طريقا إلى أني خسرت الخسارة مش مهمة، ما لا يقتلني يقويني، أنا عايزة استمر، أنا عايز أنجح. فلابد أن احنا دايما نعرف أن صفة الأساسية للإنسان المتفائل هو صفة النجاح، شخصية ستنجح إن شاء الله، شخصية تبحث وتتمسك بالنجاح. وبالتالي بما ان النجاح هو من اهم صفات المتفائل، يبقى انا كانسان عايزة انجح، لان ده هدف كل واحد فينا كويس، عايزة اخلي التفاؤل يحتل مساحة كبيرة في نفسيتي، يعني او يحتل كل نفسيتي. يعني لابد ان انا افهم ان النفسية دي مساحة، يعني لها مساحة معينة كويس، زي الصندوق، الصندوق له مساحة. فاذا انت اخدتي نفسيتك وملأتيها باليأس مش هيبقى فيها مكان للتفاؤل. إذا ملتيها نص يأس ونص تفاؤل هتبقى أنت إنسانة نص متفائلة، احتمال نجاحك 50%. لكن إذا استطاع الإنسان أن يجعل نفسيته كلها مليئة بالتفاؤل، يبقى ده إنسان إن شاء الله سيصل إلى النجاح بإذن الله 100%، مع طبعا الأخذ بأسباب النجاح. يبقى لابد أن أنا دايما أجعل التفاؤل يحتل مساحة نفسي أو مساحة قلبي كاملة. لما تفتحيني وتدوري كده فيا من جوه تلاقي كل بإذن الله إن شاء الله تفاؤل وأمل ونظرة إيجابية ونظرة واقعية وطاقة إيجابية ورغبة في التحرك ورغبة في التقدم. فيبقى ده دليل إن هنا في الشخصية دي اللي فيها من جوه التفاؤل دي شخصية إن شاء الله على طريق النجاح اللي إحنا كلنا بنبحث عنه. لكن احنا هنيجي في واقع الحياة اللي احنا بنعيش فيها وحنلاقي ان منطقة التفاؤل دي ساعات بتضعف. ليه بتضعف؟ ساعات بتضعف لأسباب قدرية. يعني ايه أسباب قدرية؟ يعني مثلا أثناء المرض الإنسان تفاؤله بيضعف، فقد الأحباب، التعرض للصدمات النفسية طبعا، يعني الطلاق، الانفصال، الحوادث، كل المناطق اللي هي الاختبارات القدرية بتاعت الحياة الدنيا كويس، بتأدي إلى ضعف في منطقة التفاؤل أو تقليل في حجم منطقة التفاؤل في النفس، بيسحب اليأس ويحتل التفاؤل بسرعة جدا مع الصدمات اللي بتيجي للإنسان ومع الأقدار اللي بيكون فيها اختبار من الله سبحانه وتعالى. طبعا برضو لازم نعرف أن الحياة في إحساس الظلم، إحساس الظلم من الأحاسيس العالية جدا لتحريك الإنسان لمناطق اليأس وبعده عن منطقة التفاؤل. وطبعا الظلم ممكن يكون ظلم يعني خاص جدا، إن أنا حاسة ان انا مثلا مظلومه كبنت، اهلي ما بيعاملنيش زي اخويا، او كموظفه المدير حاططني في دماغه، او كزوجه جوزي مثلا ما بيدينيش حقوقي. الاحساس بالظلم ده الظلم الخاص طبعا. والظلم العام لما يعيش الانسان مثلا في ظروف حياتيه دايما يحس فيها انه مقهور وانه متخذ بياخد حقه وان مفيش عدالة اجتماعية وان الغني بيزيد غنى والفقر بيزيد فقر. فتلاقي الناس دي عندها يأس كبير جدا في نفسها. تيجي تقول لهم لا المؤمن لازم يتحرك يقول لك لا 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 اتحرك ازاي، ما انت شايفة اللي حوالينا الظلم خلاص يعني دمر مناطق التفاؤل في نفسنا. فطبعا الظلم ده بيبقى عليه يعني معاول كبير جدا في تحريك النفس الى منطقة البعد عن التفاؤل. عندك برضو انواع من العلاج، بعض الادوية بتؤدي الى الشعور بالاكتئاب كويس والبعد طبعا عن التفاؤل، ودي منها بتبقى الهرمونات. الناس اللي بتاخد هرمونات كويس بيبقى دايما عندها حركة في اتجاه التشاؤم او حركة في اتجاه اليأس كويس. عندك كمان بسم الله الرحمن الرحيم يعني خلينا لغاية كده كفاية يعني. فإذا الصدمات النفسية مع الأمراض مع الأدوية كويس مع الإحساس العام بالظلم وبالإحباط، كل دي بيؤدي إلى الناس بتعيش في مناطق اليأس. وطبعا إحنا قلنا مناطق اليأس دي خطيرة جدا من كل النواحي الصحية والنفسية وكذا، ولكن خطيرة جدا إن أنا لا بستطيع أستفيد من اليوم اللي أنا عايشة فيه ولا من الطاقة اللي ربنا مديهالي ولا من الحياة اللي أنا هأسأل عنها ولا بقوم بمسؤولياتي. ولو أنا النهاردة حزينة ويأسة مثلا 50% يأسي ده وبعدي عن الحياة وبعدي عن قدرتي على القيام بمسؤوليتي حيوصلني لظروف تحطني في يأس 100% بعد 3-4 سنين، لأني أنا بيأسي وبإحباطي وبعدم إقبالي على الحياة مركزتش قوي في اللي حواليا كويس، كنت سايبة الدنيا بتدور وأنا عايشة جوه دائرة الأحزان واليأس بتاعتي. فالبنت اللي يعني فتحت على الكمبيوتر واتكلت على الله، والولد اللي صاحب شوية عيال، والراجل اللي كذا، والدنيا اتلخبطت فعلا بسبب اليأس. دي دايرة يعني بتكمل بعضها البعض، يبدأ الإنسان باليأس والإحباط ويبعد وينسى مسؤولياته ويبعد عن ربنا، يبتدي ربنا سبحانه وتعالى يختبره، تبتدي الأمور في حياته تتلخبط، اليأس يزيد أكتر، يبتدي يخش بقى بدل ما كان مثلا الواحد بياخد له مثلا حباية قبل ما ينام لا يبتدي ياخد اتنين، وبعدين نخش بقى فيما هو أكثر من ذلك. فلابد إن الإنسان في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده اللي هو يعني زمن الابتلاءات والفتن، وكمان في قضية كبيرة قوي بالنسبة للزمن اللي احنا عايشين فيه ده يا جماعة، وهو انه يعني زمن يترك المؤمن حيران. انت ما تقدريش تقولي اين الصح واين الغلط. لو ما تيجي تقولي دلوقتي القضية مثلا بتحصل في الحياة كذا كذا رأيك، يقولك والله ما عرفش. تقولي لي، يقولك لأني صراحة ما بقتش بعرف ما هو الحق وما هو الباطل، الأمور كلها دخلت على بعضها. الناس في الحياة أصبح عندها خاصية غريبة جدا، وهي خاصية يعني إخفاء الحقيقة. ما فيش حقيقة. تيجي النهاردة تقولي الحقيقة في الموضوع ده ايه، محدش عارف الحقيقة، مين الطيب محدش عارف، مين مظلوم محدش عارف، مين اللي كان حق التاني نسمع من الجهتين برضو ما تعرفش. اصبحت النفس البشرية للأسف الشديد كل يوم، النفس البشرية زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال جيلي فالذي يليه فالذي يليه، من ناحية السوء ومن ناحية يعني تغير النفس البشرية. اصبحت النفس البشرية نفس بشرية فيها لف ودوران كتير جدا كده عادي. حتى تلاقي يعني العيال الأجيال اللي طالعة الجديدة طالعة ما شاء الله عليها بتلف وبتدور وهي عندها 3 سنين. يعني احنا كنا بنلف وندور عندنا مثلا 35 سنة كويس، لا دول بيلفوا ويدوروا مع الببرونة يرضعوا ويلفوا. فمين حيقدر على الأجيال دي؟ لازم يا جماعة يعني الإنسان لما يدرك ان احنا عايشين في عالم بقت مناطق الوضوح النفسي صعبة جدا انك تصل. يعني تيجي تقولي مثلا ازيك اخبار بارك ايه بلوستك حلوه منين، تلاقيني كده اصمت شويه افكر اوزن المواضيع، من انت، لماذا تسالي، هل هيعيد عليا نفع ام هيعود عليا ضر. بعد ما سالتيني قلتي لي الله بلوستك حلوه، قالت طب سلام عليكم ورحمه الله وبركاته، بس لم اعطيك اي اجابه، مش هقولك ولا هقول ولا هتعب نفسي في السؤال اللي انت فكرتي فيه كويس ولا لا. ما هو اساسا ايه بقى، ما انا يعني اقول لك بصراحه السنه بقعد يعني احاول اشوف الانماط البشريه كيف تتغير. يعني انا لما وزنتك كده لقيت مصالحي معاكي خفيفه قوي، لا بقى ما عنديش دماغ ولا وقت اقعد احكي لك حكايه البيت، اسفه. لكن لو كانت جات لي واحده تانية بعديكي بدقيقه وانا بقول لك السلام عليكم تهمني والمصالح بتاعتي واضحه معاها، وجات قالت لي الله مثلا بلوستك حلوه، اقول لها راكبه معاكي وهجيب لك اختها من عيني دي قبل عيني دي يا حبيبتي على طول في ذات نفس اللحظه. هي دي بقت للأسف الشديد يا جماعة. ما هو لازم يعني الإنسان يفهم إحنا عايشين فين ومع مين. للأسف الشديد إن الأنماط البشرية بقت بالطريقة دي. الناس بقت يعني الله يهدي الجميع بقى يعني ويخلي الإنسان يعني يدرك الحقيقة يعني لا بالبلوزة ولا يعني أي شيء في الحياة. يعني قضايا كبيرة في التوهان اللي دخلوا فيه الناس مش هفتحه دلوقتي لأن معايا كتير يعني إن شاء الله من القرآن النهاردة. إنما اللي أنا قصدي عليه أن اليأس إذا الإنسان عايز ييأس فاليأس كثير والمحبطات موجودة وقريبة وحوالينا. ولكن الإنسان المؤمن اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبه فعلا اللي ربنا سبحانه وتعالى عايزه يستفيد من كل يوم بيديهوله في الحياة اللي ربنا سبحانه وتعالى عايز يوديه الجنة ويحيي حياة طيبة في الدنيا إن شاء الله هو ده الإنسان اللي يلغي هذه المعوقات من اليأس تماما. ما يشوفهاش ياخد معوقات اليأس كده ويحطها على الجنب كده ويبقى أنا عندي طريقي كويس طريق التفاؤل طريق الأمل طريق الإيجابية طريق النجاح أنا ماشية فيه. بس كل اللي حواليك إحباط أنا مش شايفة خالص أنا فصلت عشان أقدر إن شاء الله أصل إلى الهدف. طب أنت مش قادرة تفهمي اللي حواليك يعني دي بقت كلمة دايما تتقالي أنت أصبحتي ده أنا شخصيا مش قادرة أفهم الناس اللي حوالي إزاي هتتعاملي معهم وتحققي أهدافك معهم. أساسا لا أتعامل معهم أساسا لا أهداف لي عند بشر والحمد لله أنا ماليش حاجة عند بني أدمين أنا مالية عند ربي وهو طريقي وهو اللي هو منور لي وأنا حطاه في آخر الطريق ربنا سبحانه وتعالى. أما البشر فالحمد لله ربنا يهديهم غسلت إيدي منهم من أيام ما كان لسه فيهم كويس. أما هذا الزمان فغسلت إيدي منهم ونشفته خلاص الحمد لله أنا أحبهم في الله أنا أطيع فيهم الله أنا أضحي لهم في سبيل الله لأن اللي قدامي ربنا سبحانه وتعالى. أما البني أدمين فربنا يديهم فلا يصل لي منهم الحمد لله أي إحباط بل أنا الحمد لله دائما أشفق عليهم وأشفق على نفسي وأعيش في منطقة الشفقة وفي منطقة الرحمة. إنما أخلي الناس تاخدني توصلني في الإحباط وتوصلني في اليأس وما أقدرش لا أعرف أعبد ربنا ولا أعرف أقوم بمسؤولية وضيع دنيتي وضيع أخرتي. ولعلمكم يعني يا جماعة المنطقة دي بيدخل فيها الإنسان في 3 دقايق يعني ممكن تكوني very high up في المود وبعدين تخشي لك كده في موقف مع حد مع البني ادمين اللي في الحياه اللي ربنا يهديهم تلاقي نفسك نزلتي 7 أرض وخلاص مش عارفه بقى تخرجي من حاله الاحباط اللي دخلتها فيك الاخت ولا 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 الزوج ولا القريبه ولا البعيده ولا اي حد. ليه البني ادمين يعملوا لي كده في حياتي عشان ايه؟ انا واحده الحمد لله فاهمة ومدركة قيمة الحياة وقيمة اليوم ومسؤولية الإنسان وحساب الله سبحانه وتعالى والموت اللي ممكن يهجم عليا. كنت قايمة الصبح عندي أمل وعندي تفاؤل وعندي صلوات وعندي قرآن وعندي حسنات قد كده إن شاء الله أعد نفسي إني أخدها من الله سبحانه وتعالى بتفاؤلي وبأملي وبمسؤولياتي. وبعدين للأسف الشديد اتضربت واحد تليفون ألو دخلني في حالة إحباط كاملة لغيت اليوم كله ضاع علي اليوم كله. ليه؟ لأني أنا إنسانة كويس مش عارفة أحدد طريقي في الحياة. طريقي في الحياة هو طريق التفاؤل والأمل والنجاح إن شاء الله. التليفون اللي أنا خدته طالما أنا أدركت أن هذا التليفون قد يسبب لي إحباط معلش في أشخاص في الحياة يعني تركيز إحباط يعني دايما تقولي مركز كده واخده بالك يعني تكلميها تفضل تنقلك من مشكلة المشكلة 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 الشكوى تقفلي التليفون تلاقي راسك مع انك يمكن ما تعرفيش مشاكلها كلها راسك بقى الصداع قد كده نفسيتك اتغيرت تماما ابتديتي تتشدي قوي مش عارفة تعملي ايه. طب وعلى ايه ده كله؟ بعدين يعني معلش هؤلاء الاشخاص اللي شديد الاحباط ربنا يهديهم يعني تبتدي تديها نصائح ما بتسمعش حاجة خالص هي مستمرية في شريط الشكوى فتقفل التليفون تحتاري. وبعدين انت كنت اي مراضية وسعيدة ومتحركة تلاقي ان العملية في الدنيا متعقدة مش بالبساطة ده انا كنت ايما خفيفة قوي وبجري قوي واخد الامور فيري لايت في الحياة لقيت الحياة معقدة جدا بعد مكالمة الاخت والحرص. ما هي مكالمة الأخت تعبانة ليه؟ لأن الأخت حريصة إن مثلا جوتها يسمع كلامها وما بيسمعش حريصة إنها توفر وهي ما بتوفرش حريصة إن ابنها يجيب أعلى نمر في الدراسة وهو ما بيجيبش. فطبعا هي الأخت في منطقة الحرص. أنت الإنسان المتفائل يحرص على حاجتين أولا على طاعة الله سبحانه وتعالى ثانيا عايز أستفيد من اليوم هو ده الحاجتين اللي انا عايزه احرص عليهم، استفيد من النار ده يوم كنز، اليوم بالنسبه لي كنز. الكنز ده فيه ملايين من الحسنات ممكن اخدها، وبعدين يكون والله اعلم ده اخر تحصيل ليا مع الدنيا، وممكن افقدها ويكون برضو اخر تحصيل ليا مع الدنيا. فلازم كل يوم اما اقوم من النوم الصبح اكون في المنطقه دي، انا النهارده عندي كنز عايزه استفيد منه في طاعه الله سبحانه وتعالى، في القيام بمسؤولياتي، في احساسي ان ربنا كان بيحبني فوفقني وخلاه يوم هادي، واستطعت ان انا اتحصل منه على كل اللي كان نفسي اتحصل فيه من الحسنات، من هدوء البال، من القيام بالمسؤوليات. الحمد لله كفيت ووفيت اللي عليا لله ولنفسي والاهلي وللدنيا، الف حمد وشكر لك يا رب. هو ده الانسان المؤمن. لكن ما عنديش حرص بقى، تيجي تقولي لي انت مش حريصة، اقولك لا، انا غير حريصة على اي حاجة في الدنيا، انا حريصة على اليوم. هو ده اللي انا حريصة عليه، لانه ده الواقع الوحيد في حياتي، ولان ده اللي ممكن استفيد منه. انما اذا حرصت على مال وده اليوم هو المنطقة الوحيدة في الحياة اللي ليا قدرة وليا ارادة اداني فيها الله اني اختار النهاردة هقوم اصلي الفجر ولا مش هصلي، هاجي المسجد ولا مش هاجي، هقرا قران ولا لا، هسمع كلام جوزي ولا لا، منطقه الاختيار عندي هي النار. انما احرص على ايه يا حبيبتي؟ احرص على ما يمتلكه الله سبحانه وتعالى. ما اقدرش احرص عليه، لو هو عايز يخليه هيخليه، ولو هو عايز يطيره هيطيره، ده شغل ربنا انا ما اشتغلوش. انا اشتغل شغل العبد التراب الفقير المسكين اللي ممكن يغادر، وانا بتكلم الاقي نفسي غادرت، والحمد لله أكون غادرت على إيه؟ أكون غادرت على طاعة، على كلمة طيبة، على وضوح في الرؤية، على دعوة إلى الله، لأني أنا مدركة حقيقة الحياة الدنيا. إنما بقى أقوم من الصبح بقى أحرص، الحقي 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 في إيه؟ أنت كنت حاجزة تذكرة لمصر بألف وكذا، أوبا غلطتي غلطة عمرك. ليه غلطت غلطة عمري؟ ده أنا كنت سعيدة رايحة المسجد أدي الدرس، نفسيتي اتكهربت قوي، غلطة عمري. منزلين التذاكر دلوقتي ب $500، يا دي الخيبة علي، حظك كده سابقك. أقول لها بقول لك أنا اتكهربت واتضايقت قوي، أنا مش قادرة أدي الدرس النهاردة. ادوها واحد فيش فشكل. أنا لازم أشوف إيه الحكاية، وتصوري بقى مش أول مرة يبقى حظي اسود كده، ده أنا لو تابعت خط حياتي حلاقيه كله كده، ده أنا الغلبانة، ده أنا المسكينة، ده أنا المآنة، ده أنا ده أنا ده أنا ده أنا. وبعدين أكلم جودي، وبعدين أكلم ولادي، وبعدين مين اللي طار؟ اليوم طار، اليوم خلص. بعدين جنب اليوم بتاعي اللي خلص في حاجات بسيطة قوي ممكن تحصل في الوسط. ممكن لما كلمت جودي وإديته حكاية حظي وما حظي والكلام ده، قال لك بقى بينه وبين نفسه انا طفشت طفشت، كل يوم الصبح تقوم تشتغل عليا السيستم ده. ما هو لازم البني ادم يفهم يا جماعه، اول ما تبتدي تلخبطي في نفسيتك التمن ما بيدفعش باني انا اتضايقت قوي واليوم راح بس بكره هقوم كويسه، لا 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 لا، كل كلمه بتقوليها لها عواقب، كل تصرف بتتصرفيه اللي حواليكي ما بينسهوش، حتى ابنائك حتى اولادك. يعني انا لو كلمت بنتي في الجامعه قلت الحقي يا يوسف، الحقي يا حبيبتي، شفتي ماما، شفتي الخيبه اللي جرى لها كذا، ممكن تيجي اخر النهار تقولي ما كتبتش كلمه في الامتحان، هي ما كانتش مذاكره. هي مش هتقول كده، ما كتبتش كلمه يا ماما. اقول لها نكتيني قبل ما طار، القلم اترعش في ايدي، معلومات كلها طارت، انا ضعت سقط بسببك. كذلك جوزي يعني نفس القصة، ألاقي آخر النهار يا نهار أبيض أنا عملت كل ده. عملت كل ده إزاي؟ ما هي دي الحياة اللي احنا عايشين فيها، بس لو الإنسان نزل بعمق شوية فيها. يبقى بلاش يا جماعة من مناطق الحرص، ما تقوميش من النوم الصبح حريصة على الدنيا، اتركي الدنيا تأتيكي وهي راغمة، غصب عنها هتجيلك الدنيا، وغصب عنها تديكي اللي انت عايزاه الدنيا، لأنك انت بتتعاملي مع صاحب الدنيا. دي رسالة اللي أنا نفسي يعني أحطها كل يوم أبعتها، ثلاث كلمات: تعاملي مع مالك الحياة يديكي الحياة الطريقة اللي تصلح لك ويزق لك المركب لغاية ما تخلص الرحلة القصيرة جدا بتاعت كل واحد فينا. ايه الحكاية؟ مالنا؟ ليه كده؟ ليه الناس مش عارفة تشوف؟ الناس كأنها مش شايفة. الحرص الشديد على الحياة مع المقارنة بمن حولنا، مع ضعف الإيمان الشديد في الإيمان، ما أصابك ما كان ليخطئك التذكرة 1300 مكتوبالك يا كتكوتة منى، وإذا كنت زعلانة إن في غيرك حاجة ب500 يمكن تطير عليك التذكرة كلها ومتقدريش تسافري في خلال سنة ويبقى باي باي. قعدتي تزعلي قوي على إنك مخدتيش 500، طب هيطيروا عليك 1300. وورينا شطارتك بقى وازعلي واتخانقي وصوتي واتضايقي واثبتي لله سبحانه وتعالى انك تقومي من النوم الصبح بتحرصي فقط على الدنيا. ايه يا جماعه ده ليه كده؟ لازم اقعد اسال نفسي صراحه، انا طول النهار اسال نفسي في ايه، هي ايه الحكايه دي؟ هي يا دوبك احنا بناكل وبنشرب وبننام وبنقوم بين اقدار الله لا نعلم. او برضو في بداية الدرس انا بحب اقول عشان الناس ما تقومش من النوم الصبح متشائمة ومشدودة وغير متفائلة ومتعصبة، انا جاية النهاردة عند الويست بارك في منطقة تعتبر من اقل الترافيك اللي في هيوستن، 6 عربيات داخلين في بعض ما تقدريش تعرفي جم منين، يعني الطريق استريت لنورس، العربية التانية جاية من الاتجاه التاني وضربة فيها عربية جاية من الشرق وضربة فيها عربية جاية من الغرب، موقفين كل المدخل بتاع الويست بارك الأساسي. كويس ليه؟ لأن الناس قايمة مشدودة ومتضايقة ومتعصبة ومتنكدة ومتأخرة وطفشانة وطهقانة ليه كده يا جماعة؟ ليه؟ كانت ايه النتيجة؟ في لحظة واحدة اللي رجله طارت واللي عينه طارت واللي رقبته طارت. دلوقتي بقى نتشائم حقا، هنا نتشائم أو هنا نزعل أو هنا نيأس لأن حصلت إصابات على الأرض. طب كان إيه سببها؟ كان ربنا؟ لا ما كانش ربنا، وهي دي مشكلة الإنسان مع القضاء والقدر، ما كانش ربنا كان أنتي. ما تقومي تقولي سبحان الله بحمده، ما تحمدي ما تشكري ما تشوفي النعم. ليه ما بتشوفيش اللي ما عندوش النعم؟ ليه قايمة من النوم الصبح طفشانة من عيشتك عشان شايفة بس في خرم الإبرة اللي قلنا عليه الأسبوع اللي فات، بس شايفة مشاكلي بس قايمة سيئة بايد ومشاكلي بتتحرك في ايدي التانية. لازم اخبط وفوق. هنا بقى الناس تفوق تقولك ياه طب ما كانت المشكلة بسيطة كبرتها ليه، وصلت نفسي للحادثة الكبيرة دي اللي ايدي طارت ورجلي طارت وعيني طارت وده طار. فلازم الانسان يقف مع نفسه المواقف دي يا جماعة ويفهم، قومي من النوم الصبح يعني متفائلة ان ربنا صحاكي، ان ربنا الحمد لله الذي احيانا بعد اذ اماتنا. انا كنت روحي اتسحبت عنده وكان قفل وكان ممكن الملف ما يتفتحش تاني، فتحه واداني يوم واداني فيه صحه وقال لي اتحركي وانا ربك ومعاكي. عايزه ايه؟ عايزين ايه الناس؟ لازم اضرب تليفون عشان ادرك ان انا خسرت لي 300 400 دولار مش مكتوبين لي، مش مكتوبين، مش بتوعك اساسا. الناس متخيلة انه يعني اللي في الدنيا اخده بايدي، لا ما تاخديهوش بايدك يا حبيبتي، ما تاخديش حاجة، ما حدش بياخد حاجة خالص اساسا يا جماعة. ولازم الانسان يقعد في المناطق دي لان دي مناطق تصالح مع الله سبحانه وتعالى، صالحي مع ربنا، صالحي مع الايام. مش هتقدري تقومي متفائلة الصبح غير وانت متصالحة، صالحة مع ربنا. اقوم من النوم الصبح اقول الف حمد وشكر لك يا رب، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، كله خير من الله سبحانه وتعالى. لو فتحنا عينينا شوية هتشوفي في الدنيا اللي مش عايزة تشوفيه وهتدركيه، وهتلاقيه عند ناس قريبين منك قوي ومع ذلك هم متماسكين وعايشين. هتلاقي نفسك اوب وانا حكيت القصة دي وبعيد وبحكي في كلام عادي من كلام الدنيا في الاول، لان الناس مش فاهمة. الناس عاملة زي المضروب على راسه وبيجروا في الحرص من أول ما نقوم من النوم الصبح نحرص ونخطط للمستقبل، المستقبل طويل المدى، ناس عمالة وهنعمل إيه بكرة وهنعمل إيه بعد بكرة، طب وبعد 3 سنين، طب الواد لما يكبر ما حوشنالوش عشان يخش كلية الهندسة، يا ترى افردي أبوه مات دلوقتي نعمل إحنا إيه؟ هو أبوه لسه عنده 28 سنة، كل ما قابل أحد الأخوات وأشهد الله في هذه المنطقة وأشهد الله علي في هذه المنطقة، أحد الأخوات في مدينة هيوستن وجوزها طبيب محترم جدا وعندهم 35 سنة هما الاثنين وما شاء الله ولا قوة إلا بالله واللهم بارك عليهم وكل شيء، أول ما تقول لها ازيك وأخبارك إيه وعاملة إيه تقول لي بدرس، أقول لها ليه؟ تقول لي عشان ما جوزي يموت. والله العظيم تمر سنة والله يشهد علي الله، قابلها في محل البقالة مثلا، هي ما جابلهاش في حياة عادية يعني. السلام عليكم ازيك يا حبيبتي اخبارك عامله ايه؟ بدرس. قلت لا مش هتقول والله الكلمة تاني، اكيد مش هتقول. والله مشيت في الدراسة؟ لا مش عارفة امشي بس لازم ادرس. ما رضيتش اسألها بس لازم ادرس، سكت كده قالت
عشان لما جوزي يموت. قلت لا انت يا اما بتخافي من الحسد وبترمي الكلمه دي في وش اللي يقابلك على طول. ها ابدا 35 سنه شاب عارفهم كويس جدا, شاب ما شاء الله ولا قوه الا بالله, بيقعد جنبها وهي بتسوق العربيه وما شاء الله ولا قوه الا بالله في السن الصغير ويزيدهم ويدي المسلمين. بس ليه حد يقول ازاي الواحد من بقه يطلع الكلمه دي؟ يعني ليه كده؟ طب ما تقولي لما اموت انا بدرس قبل ما اموت. لكن ليه يموت المسكين ده ام وابوه عايزينه يعني؟ فانا بوريكي قد ايه الناس لما بتيجي تتكلمي معاها الحرص الحرص. انت بتدرسي وجوزك ما شاء الله 35 سنه وما شاء الله ولا قوه الا بالله في المنطقه اللي هم فيها يزيدهم ويعينهم, انت بتدرسي عشان لما هو يموت. ايه ده ايه ده؟ ما تقعدي تحمدي ربنا على الرزق اللي عندك, ما تتمتعي بيه, ما تربي ولادك, ما تحرسي على جوزك. يومين خفاف حلوين يا كتكوتة ربنا مديهم لك, لازم لما ربنا يدينا يومين حلوين نروح جاريين مطلعين أزمة في حياتنا تزنقنا وتضغط علينا وتضيع مننا الأيام الحلوة لغاية ما تتحرك الأيام. ليه كده؟ كويس, ده كان المدخل بس عشان يعني الناس تقوم من النوم الصبح تقول الحمد لله الحمد لله, انا كل تفاؤل مساحتي النفسيه كلها مليانه بالامل وبالشكر وبالحمد, يوم جميل, اللي حواليا كله احباط اسقطته تماما وما بشوفوش, ما عنديش اي حفظ على اي شيء, اللي عايزه ربنا هيجيبه لي لغايه عندي وزياده, ده كان ليا في نصيب, والرزق ياتي الى الانسان ويجري ورا الانسان كما يجري وراه الموت, لن تموت نفس حتى تستوفي واحد منهم رزقها. كويس, فاذا انا خاف على الرزق ليه؟ اذا كان هيجري ورايا لغايه ما يجيبني قبل ما غرغر ليا واحد قريب هيموت وهيسيب 100,000 دولار وانا كده بقول لهم اشهد ان لا اله, يقولوا لي منى ورثتي 100,000 دولار الا الله, واحط راسي بس اتكتبت لي خلصنا. إذا هي دي الحياة يبقى ليه بنقوم نحرص؟ بلاش يا جماعة مناطق الحرص, الحرص بيدخل في القلق وفي الاضطراب وفي الخوف وفي اليأس وفي الإحباط, وزي ما قلت في الدرس اللي فات ما تعرفيش تاخدي قرارات سليمة. إذا ننقل بقى بعد كده على المنطقة اللي احنا بنشتغل فيها وهي منطقة ضيق الصدر اللي جاي في القرآن الكريم, وقلنا إن القرآن الكريم عالج لنا ضيق الصدر عشان دايما نلتجئ إلى الله وإلى كتاب الله سبحانه وتعالى. في منطقة ضيق الصدر احنا قلنا المرة اللي تتكلمنا عن ضيق الصدر وقلنا هناخد الآيات القرآنية اللي فيها علاج الهم وعلاج الحزن وعلاج ضيق الصدر اللي احنا شغالين فيه. كويس, هنقرأ في الأول إن شاء الله, أنا هقول لكم النهاردة احنا هناخد إيه الأول بإذن الله. ان شاء الله النهارده الدرس هيكون عند 6 آيات قرآنية. كويس, بيأمرنا فيها الله سبحانه وتعالى عن بخطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأن في اي ضيق في اي حزن في اي تشدد في ظروفك سبح بحمد ربك. كويس, هنفهم سبح بحمد ربك وليه سبح وكيف نسبح, وهناخد ورد يومي نقوله ان شاء الله كل يوم يكون معنا على طول عشان يكون دافع لنا الى ان شاء الله الى التفاؤل. وبعدين بعديها ان شاء الله هناخد في الجزء الثاني من الدرس, يعني ادعو الله الوقت عشان الوقت, الجزء الثاني من الدرس انا عايزه اسبوع نعمل قصه من نجح بعد الياس زي ما كنا بنقول الاسبوع الثاني, او قد يكون ده اللي هنستمر عليه دايما اتفق, هي اسمها شكاوي الزواج. في ناس كتير قوي زي ما قلنا في اخر الدرس اللي فات, كتير قوي من الزوجات والازواج بيقولوا انا غير متفائل وانا يائس وانا محبط بسبب مراتي. كويس, وفي هي برضو بتقولك انا يائسة ومحبطة وما عنديش اي طاقة ايجابية في الحياة ولا اقبال في الحياة بسبب جوزي. كويس, وبالتالي احنا عندنا شكاوي كتير. كويس, من الزوجات ومن الازواج في منطقة عدم التفاؤل وعدم الامل واليأس والاحباط وهذا, فاحنا عايزين نجيب مشكلة كل اسبوع ان شاء الله نقراها نشوف ايه الحكاية بتاعتها ونحاول ان احنا نساعدها لتتحرك الى طريق التفاؤل والامل باذن الله. ندعو الله ان الوقت يمشي معنا, فحنبتدي دلوقتي ان شاء الله ونقرأ من القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم, هنبتدي الاول بالايه اللي قريناها الاسبوع اللي فات عشان افكرك بضيق الصدر في القران, وبعدين هناخد كل الايات. هنبتدي بسوره الحجر الايه رقم 97 الى 99.
قد نعلم أنك يجيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. طبعا احنا هنا بنقول ان دي رسالة من الله سبحانه وتعالى الى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فربنا هنا بيقول له ولقد نعلم انك يضيق صدرك. هي طبعا ضيق الصدر زي ما قلنا يعني الاضطراب والقلق والحزن والغم، متضايق متضايق كده. فربنا بيقول له لسيدنا محمد، بيصبر سيدنا محمد كويس وبيقول له احنا ولقد نعلم، نعلم اللي هو الله سبحانه وتعالى، ان الكلام اللي هما بيقولوه الكفر بقى وال الاستهزاء والجحود والاعراض كويس، ده بيضيق صدرك كويس. بس انا هديك العلاج، نمره واحد فسبح بحمد ربك، ده واحد. اتنين وكن من الساجدين، اتنين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، ثلاثة. احنا هنقف دلوقتي مع التسبيح كويس بحمد الله سبحانه وتعالى كويس، علشان نشوف هل التسبيح بحمد الله سبحانه وتعالى هو فعلا الدواء لضيق الصدر كويس، الدواء لحالات الغم والحزن. هقول لك ايوه فعلا، هتقولي لي عندك دليل، هقول لك ايوه عندي دليل من القران الكريم كويس، ادله من القران الكريم في منطقه التسبيح بحمد الله سبحانه وتعالى، علشان نتعلم ان شاء الله ان يكون عندنا ورد يومي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مره كل يوم. وهشرح لك برضو دي، بس انا هقف هنا عند فسبح بحمد ربك كويس. هنا فسبح بحمد ربك قالها ربنا سبحانه وتعالى كامر لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الشده، انه كان عنده صدره ضائق كويس بما يقولون. انا بقى هوريكي سبحان الله برضو يا جماعه، الحمد لله ربنا يعني يا رب دايما يعني يفتح لنا في القران، لانك لما ربنا بيستحلك ان شاء الله في القرآن بتلاقي في القرآن يعني سبحان الله كل ما نبحث عنه، بس الانسان سبحان الله ما بيبقاش مدرك. اقري بقى معايا الايات اللي انا هديها لك دي كلها، وقولي لي في الاخر ماذا تكون في نفسك مع منطقة فسبح بحمد ربك، الدواء الاول في القرآن الكريم للهم والحزن وضيق الصدر. هنبتدي دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم، ونقرأ من سورة طه الآية رقم 20. 30 من سورة طه 130 من سورة طه صفحة 321. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايزاك تفتكري الايه اللي قريناها قبل كده، اللي قريناها من سوره الحجر، ودلوقتي احنا بننتقل الى سوره طه. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن اناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى. اقفي بقى معايا تاني عند الايه دي. رجع قال له تاني اصبر على ما يقولون. إذن هو متى يأمر الله يعني في القرآن بالصبر؟ في الشدائد كويس، الإنسان يصبر في الشدائد. عجما لأمر المؤمن، وما هذا إلا للمؤمن، إن أصابه خير شكر وإن أصابه ضر صبر. فإذا لما ربنا يقول له اصبر وعلى ما يقولون، يبقى هو طبعا بيتعرض لما كان يتعرض له صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه رسالة من الله سبحانه وتعالى إلى كل مؤمن، إلى كل إنسان بيعيش حياة ساعات بيسمع فيها وبيتعرض فيها للحاجات اللي بتضايقه. فربنا بيبعت له رسالة للهم للحزن لضيق الصدر. واحدة متجوزة مثلا زوجها وطول النهار يقول لها كلام يضايقها، انت متعبة، انا مش عايزك، انا مش عايزة اشوف وشك، خلاص ايامنا خلصت، استعدي. كلام يضغط يضغط يضغط. طب نعمل ايه بقى في الوقت ده؟ ناخد العلاج من القرآن. فاصبر على ما يقولون. طيب صبرت، سكت، خلاص صبرت كويس. وبعدين وسبح بحمد ربك، نفس الروشتة الاولانية ونفس الكلام، وسبح بحمد ربك. هنا ربنا سبحانه وتعالى ادى اوقات لهذا التسبيح قبل طلوع الشمس. طبعا قبل طلوع الشمس اللي هو بيبقى في بداية النهار قبل ان تطلع الشمس، انت عندك ده مثلا من نهاية الليل الى بداية النهار، لان قبل ما الشمس تطلع طبعا ده بيبقى وقت بداية النهار كويس، وقبل غروب الشمس كويس في نهاية النهار، ده كل ده في النهار لسه، ومن آناء الليل في أوقات من الليل فسبح وأطراف النهار. ليه بقى؟ شوفي بقى هنا ربنا سبحانه وتعالى في الآية القرآنية كويس اداكي أحد يعني مفاتيح التسبيح، كيف التسبيح يكون شفاء للصدور للهم ولا الحزن لعلك ترضى. طيب أنا هقف هنا وأقول لك فائدة التسبيح قبل ما نتحرك لكل الآيات اللي هقولها لك اللي جاي في المنطقة دي في القرآن، عشان كل ما تقري آية من دول كويس وتكوني متضايقة أو متلخبطة أو الأمور مش واضحة تقولي أوبا لا لا لا، دي آية التسبيح بحمد الله كويس، أقف هنا وأقول لنفسي فين التفاؤل، فين الأمل، فين الإيجابية، فين رحمة ربنا، الشيطان مسيطر عليا ومنكد عليا، حوقف الشيطان. ازاي حوقف الشيطان؟ سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم. اول ما هترفعي المود عندك هتلاقي نفسك بتقري كميه قران كبيره قوي اكتر من اللي كنت ناويه تخشيها داخله تقريها، وهتبتدي تلاقي نفسك قبل ما كنت بتقري القران بتقولي انا هقرا القران واخش انام انا متضايقه او متنكده، هتلاقي نفسك بعد ما قلتي سبحان الله بحمد والقضيه اتفتحت عندك هتقولي لا انا لازم اقوم اطبخ، العيال جايين جعانين من المدرسة حرام، أنا كنت حنام وأظلم العيال وأطلب لهم بيتزا. لا لا ده مش كده، ربنا ما يرضيوش كده، لازم أقوم أطبخ ولازم أقوم أوضب ولازم أقوم ألبس كويس، حتى لو قال لي اللي يقوله لي مش مشكلة، ربنا موجود كويس. ليه؟ لأن أنت راضيتي لما سبحتي لعلك ترضى. ترضى إيه؟ ترضى بأقدار الله سبحانه وتعالى، ترضى بظروف حياتك، ترضى باللي أنت عايش فيه. وانس عندك الرضا أنت ما عندكيش يأس. الإنسان اللي عنده يأس ليس عنده رضا. يبقى إذن أنا عشان أكون إنسانة ما عنديش يأس مش بحارب اليأس، لا أصل إلى الرضا. طب أصل إلى الرضا إزاي يا رب يا اللي خلقتني وعجنتني وعرفني بالضبط أحسن من نفسي؟ وسبح بحمد ربك. كويس. التسبيح يا جماعة ما معنى كلمة سبحة؟ سبحة يعني نزهة الله. طبعا التسبيح لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص أو خطأ كويس، وتعظيم لله سبحانه وتعالى. فإذا أنت هنا بتقولي إيه؟ وسبح بحمد ربك كويس. النهاردة أنت لما تقولي سبحان الله وبحمده، الأول قلتي سبحان الله من قلبك إن شاء الله كويس، بتبحثي عن دواء، عايز أقول سبحان الله بحمده أنا عايز أخرج من حالة الاكتئاب هتضيعني، قالوا سبحان الله بحمده أقولها. لما تيجي تقولي سبحان الله تبتدي تصلي الله، بتوصلي مع ربنا. انت لما كنت متضايقة لازم تعرفي حاجة، مناطق النكد والخوف والقلق كل ده من الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف كويس، والغضب من الشيطان كويس. لكن لما أنا أخرج من هذه المنطقة وأوصل بقى مع مين؟ أوصل مع الله سبحانه وتعالى، مصدر الرحمة ومصدر العطاء ومصدر الأمل ومصدر التفاؤل. أسيب منطقة الشيطان وروح على ربنا على طول هنا، وسبح بحمد ربك. الأول هقول سبحان الله الأولانية، وبعدين أروح فما أقول سبحان الله تجي أحس كده يا ربنا موجود وربنا قادر وربنا بإيده كل شيء، كده مش النهاية، ليه كده أنا عاملة كده، ليه مالي مالي صدري ضيق ودنيتي ضيقة كده، بتبتدي بتفكي لأنك بتوصلي مع رب الرحمة ورب القدرة ورب القوة، وبتثبتي لربنا إنك أنت يا ربي المعين ليا، أنا متضايقة بس أنا هذكرك وحطلب الإعانة منك. وبعدين بعد ما قلتي سبحان الله قلتي وبحمده، وبحمده لازم تروح داخلة على نفسيتك على طول على منطقة الحمد. طب ما في حاجات كويسة كتير، طب ما الدنيا لسه ما ظلمتش قوي، المشكله مش كبيره قوي كده، وبعدين لسه في امل ولسه في ايام اخرى ولسه في احتمالات جايه كويس. ويا جماعه اللي بيعمل كده بيعالج نفسه، بيعالج ايامه، بيعالج وقته، بيعالج جهاز المناعه كويس، بيعالج مسؤولياته، مش مسؤوليه الاخرين انك انسانه سريعه الاكتئاب شديده الاكتئاب متمسكه بالاكتئاب، دي مش مشكله من حولك. ولما يجي يوم ونلاقي اللي حوالينا طاروا كويس، نرجع نقول ليه طاروا؟ النهارده لما اكتر الازواج بيشتكوا من ايه؟ نكديه. انا كان دايما جوزي يقول لي، يعني انا كان يعني ليه واحد قريبه بيقول قريبي ده قريبه فيري كلوز يعني معاش مع مراته سنتين، قلت له ليه؟ قال لي لانها كل يوم الصبح تقول له انا نكديه احب النكد، يعني تخصص، انا تخصص نكد يا جماعه بحب النكد بيريح جوه النكد. وعلى فكره ومع الاحترام للاخوات دي حته كده متهيألي معجون بيها معظم الستات الا من رحم ربك، يعني اول ما تلاقي الامور حلوه
حكيتيها دكتوره
لا يا جماعة لما الإنسان يقول سبحان الله وبحمدي بتبتدي تقولي بحمد، يعني بتبتدي تخش في مناطق حمد الله سبحانه، ما تقولي سبحان الله وبحمده كويس، بتبتدي انت تحسي يعني ان دي ان هنا انت هنا بتحمدي ربنا، بس انت كنت من شويه لسه ما انتش عاجبك الدور كويس. لما تبتدي تقولي وبحمده يبتدي سبحان الله ده ذكر الله اللي بيه تطمئن القلوب، تبتدي تتسع نفسك شويه وتبتدي تدخل في مناطق الياس اللي كانت عندك بعضا من النعم. طيب ما هو سبحان الله بحمده، ما الولد كويس، سبحان الله بحمده، ما احنا مستوي، سبحان الله بحمده، عقبال ما هتخلصي ان شاء الله سبحان الله بحمده كويس هتكوني اتحسنتي جدا جدا، وهيكون ده فعلا تغيير تام لنفسك وهديكي اثباتات على هذا. بس دلوقتي هنا في الايه دي بقى ربنا قالك فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح كويس واطراف النهار لعلك ترضى. لما هتبتدي تسبحي كتير كويس هتلاقي نفسك بتفتكري نعم ربنا فبترضي كويس، بتلاقي نفسك مكبره المشكله قوي، وهي دي بقى يا جماعه بقت هي سبب يعني الحاله النفسيه اللي فيها الناس. على فكره يعني اللي بتاخد ادويه للاعصاب معلش ومع الاحترام 70% من الستات بياخدوا ادويه نفسيه متنوعه، يعني ادويه للنوم، ادويه للاكتئاب، دواء واحد دوائين، بتروح لدكتور نفساني، بس مناطق الدكتور النفساني دي اصبحت بالظبط زي دكتور السنان خلاص. طبعا الدكتور النفساني ده يعني شيء مهم جدا في حياه الناس في المجتمعات المتحضره كويس، وفي المجتمعات بتاعتنا في مصر برضو ناس كتيرة قوي. أول ما تسألي مثلا واحدة تقول لها مثلا بتروحي للدكتور النفساني تقولك ده الدكتور النفساني ده يعني زي الأكل والشرب دلوقتي، لأن طبعا لأنه ده بتحاور معاه بتاع وبتكلم وعادي يعني نفسيتي بتضبط. المتخلفين اللي بيقولوا ان الطب النفسي ده غلط، لا احنا ما قلناش الطب النفسي غلط عشان برضه ما نبقاش متخلفين، بس احنا بنقول ان في امراض، في امراض بيعالجها الدكتور النفساني يعني ربنا يشفي منها الخلق، انما ضيق النفس وضيق الصدر والاقي واحد اروح اقعد على الشازلونج وامد رجليا واخده بالك ويقول لي ايه اخر اخبارك، اقول له والله يا دكتور عكاش انت زي القمر، ربنا يخليك لنا ولجميع ستات مصر كويس، انت الزياره الجايه يا باشا واخد بالك، يبقى حلو الدكتور النفساني. طب ما احمد عكاش قالك انا كل عيادتي ستات معجبين بيا عادي. ايوه طبعا مع حالات احباط وبتلاقي واحد بتقعدي تتكلمي معاه وطيب وحنين، روقي نفسك، فكي عن نفسك، ده انت قمر، ده انت سكر، ده انت الجلسه ريحت قوي خلاص خالص الطب النفسي، ما هو ده اللي انت عايزاه الانسان النفس اللي عايزاه يعني كويس. فخليني يعني دلوقتي فاحنا الله زي ان القرآن ادانا دواء التسبيح في ايات كتيرة، بس احنا يعني ان شاء الله ربنا كده دايما يفتح علينا في القرآن. هننقل دلوقتي على سورة قاف، بسم الله الرحمن الرحيم، الاية رقم 9 الاية رقم 39 والاية رقم 40 من سورة قاف، عشان نشوف برضو ان دواء التسبيح بحمد الله يكرره الله سبحانه وتعالى في ايات كتيرة من القرآن، ويجب علينا كمسلمين ان شاء الله ان احنا نركز على منطقة التسبيح تكرارها في القرآن الكريم. هنقرأ دلوقتي من سورة قاف، بسم الله الآية 500 وكم 520 الآية 39 بسم الله الرحمن الرحيم الآية 39 و40 الآية 39 و40 شوفي سبحان الله لما بتيجي تراجع القرآن بتلاقي الآيات المتشابهات ازاي. الآية رقم 39 بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر على ما يقولون وسبح بربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. دي بالضبط نفس الأمر اللي جه في الآية اللي هي احنا لسه قارينها دلوقتي من سورة طه الآية رقم 30. إذن يعني كل ده كان حث من الله سبحانه وتعالى على أهمية التسبيح بحمد الله سبحانه وتعالى قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه كويس وإدبار السجود. هنا بقى في إدبار السجود بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فسبحه وإدبار السجود، هنا في إدبار السجود دي طبعا بيقولك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللي هو يا ستي بتاع عايزة أقرهولك الحديث اللي هو انك بعد ما نصلي بعد ما بيصلي يعني ما معنى الحديث يعني بسم الله الرحمن الرحيم معلش اديني وقت اطلع لك السجود يا جماعة اللي هو بعد السجود انت بعد ما بتخلصي الصلاة كويس سبحان الله بحمد الله سبحان الله 33 مرة والحمد لله ولا إله هي دي وإدبار السجود كويس. فإذا المفروض ان احنا نسبح بحمد الله سبحانه وتعالى قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، دي تاني. وتبتدي الآية فاصبر على ما يقولون، كويس. فإذا برضو في وقت الشدائد بيرجع ربنا بيفكرنا. هننقل دلوقتي على سورة الطور الآية 48 و49 عشان برضو نشوف ازاي ربنا سبحانه وتعالى بيدينا العلاج للشدائد والضيق الصدر، كويس. الآية رقم 48 و49 من بسم الله الرحمن الرحيم 525. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، هنا بسم الله الرحمن الرحيم الآية 48 و49 من سورة الطور. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. هنا طبعا واصبر لحكم ربك، كويس. طبعا ده ربنا سبحانه وتعالى بيصبر الرسول صلى الله عليه وسلم، كويس. يعني اذا كانت الامور ماشيه كده، اذا كانوا بيضايقوك، اذا كانوا منتصرين عليك، اصبر لحكم ربنا. زي ما تيجي على واحده وتقول يعني تكون مظلومه وكده، تقول اصبري اللي بيحكم ربنا، اصبري ربنا موجود. هي دي ربنا موجود. البشر لا يديرون حياه، يدير الحياه رب الحياه من له الاراده. فاصبري ما تبقيش خفيفة. وهو ده يا جماعة معيار الإيمان. معيار الإيمان هو قوة الإنسان في مواجهة يعني ظلم البشر. لما يجوا البشر يظلموا ويفتروا ويتكبروا ويتحكموا، يجي الإنسان المؤمن، كويس، يقولك اصبري فين ربنا؟ هما دول يعملوا حاجة؟ هما دول يقدروا على حاجة؟ خليكي قوية، تبقيش عاملة زي الريشة. كل ما حد عايز يلعبك يجي يخوفك ويهددك ويعملك، لان ايمانك ضعيف، لانك مالكيش رب، لانك ما انتش فاهمه. انا فاهمه الدور، اللعبه دي كلها بيديرها ربنا. اللي عايز يتحكم، اللي عايز يهدد يروح يهدد نفسه. دايما هي دي يا جماعه قوه الايمان. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خاف منهم ليه؟ هم يقدروا يعملوا حاجه، ما يروحوا يعملوا يورونا. اللي يقدر يعمل يروح يعمل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. لازم، هو ده القرآن، ما حدش مسه سوء، كويس. جمعوا الناس وجولهم وقالوا لهم يلا خافوا منهم، دي الفرقة كبيرة، مش فرقة كبيرة، بني آدم واحد ممكن يسبب لي رعب في حياتي ليل ونهار، خايفة الآن أطرد أروح الشارع أشحت. إيه ده إيمان إيه وربنا. ولو كان جوزك عارف إنك مؤمنة ما كانش لعبك اللعبة دي. ولازم الناس تفهم عمق الإيمان بالطريقة دي. لما اللي قدامك يعرف إنك مؤمنة وقوية بالله ومعتمدة على الله وثابتة بالله وصبر الحكم الله، مش هيمشي الموضوع كده أبدا. واللي يهدد واللي يتوعد واللي يخوف ويفرجنا. يوم ما توري للي قدام، اولا يوم ما توري لله سبحانه وتعالى ثقتك بالله وكفى، اليس الله بكاف عبده؟ بس ربنا هو اللي كافين يا سيدي، كويس. دي نمرة واحد تكون جواكي وتقوليها لربنا سبحانه وتعالى، إن الله يدافع عن الذين أمنوا. وتعيشي الحياة مع كل من حولك بهذه المنطقة، حكم ربنا هو اللي هيمشي. انا كويسه، انا طيبه، انا متعاونه، انا مسالمه، انا احسن واحده. والله اللي قدامي ناس يعني عندهم خير في اخلاقهم، بيقابلوا المعروف بالمعروف، والله اهلا وسهلا. والله طلعوا ابتلاء من الله وامتحان من الله، من امتحانات الحياه، وطلعوا ناس مكرين وكذا وكذا وكذا. لا عندكم بقى ما بخافش، انا لا اخاف الا الله. كل واحد عايز يعمل حاجه يتكل على الله ويعملها. اول ما ترسل الرساله دي للبشر التراب الجبناء خصوصا، لان اللي بعيد عن ربنا ده جبان خواف، كويس، تلاقي تراجع على طول ويروح لمم الموضوع، يقول لك لا انا مش قدها، دي قويه. معناها مش قويه خالص، هي قويه، مش قويه على ماديا او على الارض، هي قويه بالله سبحانه وتعالى. فهو دي ده جمال الايمان، أن ترسلي رسائل القوة إلى من حولك. كل واحد في طريقه ربنا يديله طريق أخضر. أما أنا فأنا ماشية زي ما ربنا قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. بيقول لي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنت بمرأة من العين، وأنا ربنا سبحانه وتعالى بيدافع عنه وربنا سبحانه وتعالى ينصره. ولما المؤمن إن شاء الله يكون على طريق طاعة الله سبحانه وتعالى وما يكونش ظالم، ما بنقولش الظلمة يتجبره، نقول ويكون إنسان مظلوم وتيجي الناس تخوفه كويس، يقولك لا أنا صابر لحكم الله وربنا قال فإنك بأعيننا. لب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قدوتش، وما استطعت على طريقه إن شاء الله ربنا معايا، وربنا قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. هو مين اللي بيظلم في الأرض؟ المختال والفخور، لا يحب الله ويدافع الله عن الذين آمنوا. يبقى أنا لما أجي هنا أقرأ وأكون متنكدة وأكون زعلانة وأكون خايفة قوي ومرعوبة ومشدودة، وحيضيعونا وحياخدوا فلوسنا وحياكلوا ميراثنا وحياخدوا الواد الحيلة يتجوزوه ويمشوه وما نعرفش نشوف الواد تاني، وياخدوا البيت يشغلوها خدامة عندهم، وكل بقى اللي احنا عايشين فيه يعني على طول ليل ونهار شغل الدنيا يعني على طول كويس. تروحي قايله واصبر لحكم ربك، ايه ده؟ ناس ايه؟ ناس ايه يا جماعه؟ ناس ايه يا جماعه؟ بس لو النفس تاخد شويه مساحه كده لربنا، يدخل فيها ربنا سبحانه وتعالى برحمته وبقدرته وبارادته وبعفوه، وتحسي كده بالله سبحانه وتعالى، تلاقي البشر يبقوا عاملين زي فقاعات الهواء قدامك غلابه، لا عاملين يهددوا ويعملوا ويضيعوا في وقتهم، ياخدوا سيئات ويبقوا ظالمين ومختال وكفور. ايه ده؟ لازم المؤمن كده، هو ده المؤمن، يعرف المؤمن بثباته كويس من خلال ايمانه كويس. فاذا فانك بعيننا، وراح قايل ربنا وسبح بحمد ربك حين تقوم، برضو وسبح بحمد ربك. في تفسير هنا ابن كثير قال وسبح بحمد ربك حين تقوم، دي حاجتين، اما انك عند تقوم من النوم الصبح سبحان الله بحمده من اذكار الصباح كويس، والاحتمال الآخر هو كفارة المجلس. يعني ايه كفارة المجلس؟ يعني الناس لما بتقعد وتبتدي بعد ما تاكل، الأول تاكل طبعا هو أهم حاجة كويس تاكل، وبعد ما تاكل بقى تخش بعد ما عملت كده قعدنا وأكل والحمد لله كويس. فحتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ثلاثة يميت القلب منهم ايه؟ كثرة النوم وكثرة الكلام وكثرة الأكل كويس. يعني ما نخش على الولائم نعرف ان احنا داخلين على موت القلب، بعديها يبتدي ننام على طول، اكل نم كويس، اكل كتير خصوصا يعني ما الناس تاكل قوي قوي، يكون الاكل مظبوط قوي ونبتدي نشرب الشاي نتجه الى النم بقى على طول كويس. فجاء بقى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ان قبل ان يقوم الانسان من مجلسه في مجلس كثر فيه اللغط، يعني النم يعني كويس. فلا بد ان احنا نقول كفارة المسجد، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، سبحانك ربي وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، غفر له ما كان في مجلسه هذا. فاذا لابد كل واحد فينا يعني لما يروح يكون معزوم على اكل على طول، تكوني محضرة يعني كفرت المجلس على طول، اول ما تاكلي وتقعدي على جنب كده تطلعي كفرت المجلس وتخليها قدامك، تقولي يا ترى هحتاجها ولا مش هحتاجها كويس. والله اعلم يعني. فاذا ده في التفسير بيقولك حين تقوم، يا اما ان تقوم من المجالس اللي انت فيها سبحانك اللهم ربي وبحمدك، ودي برضو يا جماعه المفروض الواحد يتعلمها لان الانسان ضعيف، ساعات بتبقى انت مش ناويه انك تنمي ولا اي شيء، وتيجي جنبك واحده الله يهدي لها نفسيتها واخد بالك، تبتدي تفتح معاكي بقى في مواضيع، والواحد بقى واكل ونص دايخ خصوصا تقل في الحلويات قوي، فست بقى فتحت في قضية واحكي لي بقى حكاية جارتكو دي، ياها دي اللي كان جوزها، ده انا حاجب لك الدور من اوله بقى، ما هو بقى واكلة ونص نايمة ومش مركزة. فعشان كده يعني لازم يكون الدعاء ده مع اي وقت، يعني لا يأمن الانسان على نفسه، يعني ما اقدرش اقولك يعني انا ما بعملش كده انا لا، ممكن اقعد جنب واحدة وتحرج، وزي ما بقولك يعني انا من نوع لما باكل بتقل وما بشوفش كويس كمان، بتضعف جميع الحواش بعد الاكل، ببقى عايزه انط في السرير على طول، الست بقى تلقطني في الوقت ده وتاخد مني القصه كلها. فهيبقى معايا بقى يعني المفروض كل واحد فينا يحفظ. يحفظه. سبحانك اللهم ربي وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بقيت بقى الآية ومن الليل فسبحه، زي ما احنا قلنا قبل كده التسبيح كويس. وإدبار النجوم، وإدبار النجوم هنا بسم الله الرحمن الرحيم، برضو هنا برضو ده يتعلق بالليل الحقيقة، يعني إدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انت لسه دلوقتي نديتك 5 آيات قرآنية بيأمرنا الله فيها سبحانه وتعالى بالتسبيح بحمد الله عند ليلة. كويس، انا هديك دلوقتي الآية اللي بعديها اللي بتثبت بسم الله الرحمن الرحيم أهمية التسبيح، عشان دي دلائل من القرآن الكريم. كويس، أن التسبيح هو طريق تفريج الكرب والهم والغم. كويس، الآية القرآنية دي هنقولها النهاردة إن شاء الله ونعرف ظروفها، وبعدين بقى نعرف كيف نسبح سبح كويس وفوائد التسبيح. يعني غير ما التسبيح تفريج وكرب، التسبيح لله سبحانه وتعالى ليه سبحان الله، يعني في منطقة سبحان الله وبحمده ليها ثواب عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. هنا دلوقتي انا هديك ايه من القران الكريم كويس بتثبت لك لما تيجي تقولي للناس سبحوا بحمد الله لان ده هيفرج كربكم، يقول لك طب اديني دليل. الدليل هو الايه رقم 103، ده الدليل اللي بعديه، يعني الدلائل اللي اديناها دي كانت دلائل، لكن دي هنخش في دليل ليه قصه في القران الكريم. كويس، الايه رقم 143 من سوره الصفات. كويس، طبعا هنا في الايه دي عقبال ما تفتحوها انا هقول قال تعالى وطبعا ده برضو يا جماعة قانون قرآني الإنسان بيتعلمه، يعني إحنا بناخد آيات القرآن قوانين في الحياة كويس تعين الإنسان في الحياة اللي إحنا عايشينها. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ده يا جماعة قانون لتفريج الكرب. كويس، هنا ربنا سبحانه وتعالى اللي هو بيفرج الكرب كويس بيحط سبب تفريق كربة هذا الإنسان أو هذا النبي اللي احنا هنعرف قصته كويس، وهنعرف ازاي هذا النبي الذي كان يكثر من التسبيح أصبح دعائه هو دعاء إزالة الهم والغم. دي منطقة تانية لسه هننقل عليها، بس احنا دلوقتي في إثبات أن التسبيح كويس هو يساوي تفريج للكرب، تفريج لضيق الصدر، تفريج للهموم. ايه هو الدليل؟ الدليل ان ربنا بيقول له انه عمل حاجة واحدة، كان في خاصية واحدة هي اللي انقذته من مصير لا يستطيع انسان في الحياة. كويس، هنا ربنا بيقول لنا انه لا، بسبب التسبيح كويس ربنا انقذ النبي يونس. هقول لك الملخص عنه على السريع لان كلنا عارفينه. ربنا انقذه من ايه يا رب؟ انقذه من الفقر، انقذه من الدين، انقذه من ان ابنه يفشل، ان بنته ما تتجوز، ان يخش المستشفى، انقذه من ايه؟ ايه هي الحاجه اللي التسبيح انقذ منها سيدنا نوح الحاله الخاصه جدا دي؟ انقذه من انه يفضل في بطن الحوت الى يوم القيامه. تخيلي، معلش برضو يا جماعة القرآن يحتاج إلى التخيل، إلى إدراك عامل الوقت. كويس، النهاردة أنا لو أنتوا الدرس ده خلص كويس وجم مثلا لأي سبب من الأسباب كل الأخوات مشوا والنور اتقطع وباب المسجد لوكت، وقالوا إن في مثلا هوريكين في هيوستن فمحدش هيجي المسجد، فأنا اتحبست في المسجد والدنيا ظلمت عليا والناس اعتقدوا أني روحت، كنت جاي مع احد الاخوات فعربيتي مش موجوده، فانا مش موجوده، فالناس نسيتني في وسط الهوريكين في وسط الزحمه في وسط كل ده، خلاص الناس نسيت. وانا جوه ده المسجد، ده مسجد بيت الله وكذا وكذا، انا بوريكي الحبسه ان الانسان يتحبس. اتحبست، الشبابيك لوكت والباب لوكت والدنيا ضلمه وانا ما عنديش اكل ولا شرب، ومدينه هيوستن اتهجرت. كويس، الناس خدوا بعضيهم وراحوا على مدينة أخرى.